مقدمة.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كان كلامنا في مسألة أنه لو أقر أحد الأخوين، لو أقر أحد الشخصين باستحقاق شخص ثالث لثلث الدار، فكم يدفع؟ يدفع سدسا ونصفا، يعني نصف ما في يده، أو يدفع ماذا؟ سدس. إيش قلنا إذا تتذكرون في البداية سلسلة البحث؟ سلسلة البحث ماذا أريد أبينها لكم؟ في البداية قلنا على أنه يدفع سدس ونص. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ سدس غصبه الشريك الآخر، ولا وجه لاختصاص الظلم بالمقر له فقط، بل يوزع عليهما. ثم ايش قلنا بعد ذلك إذا تتذكرون؟ قلنا ولكن قد يقال بأن الشارع هو الذي حكم ببقاء هذا الصوت في يد الغاصب، في يد الشريك، وحكم ببقائه بعنوان أن يكون ممن؟ من المقر له. فحينئذ يتلف على المقر له. قلنا ولعله لأجل هذه النكتة، ولعله لأجل هذه النكتة، يا نكتة، أن الشارع حكم بالإتلاف، بإتلاف السدس، وحكم بتلفه بعنوان أن يكون علما للمقر له، لعل أجل هذه النكتة. قال العلماء في مسألة الأخوين أنه لو كان يوجد أخوان ورثا مالا من أبيهما، في يوم من الأيام واحد أقر بوجود أخ ثالث، هذا المقر ايش قد يدفع؟ ايش قد قالوا العلماء يدفع؟ قالوا يدفع سدس، لا سدس ونص، لا، يدفع الزائد عما يستحق باعتقاده. وايش قد يستحق باعتقاده؟ ثلث، فالزائد يدفعه هو السدس، ولا يدفع سدس ونص. لعل فتوى العلماء هذه من جهة هذه النكتة اللي بيناها، وهي أن الشارع هو الذي حكم بأن يبقى سدس في يد المنكر، فهو الذي حكم بالتلف، وحكم بالتلف بعنوان أن يكون مال للمقر له. هذا نهاية درسنا أمس، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ولكن الصحيح، ولكن هذا الكلام، هذا البيان الذي ذكرناه باطل، وهو أن الشارع حكم بالتلف وإلى آخره باطل. بل الشارع حينما أمضى إقرار المقر، معنى أنه أمضى إقرار المقر، يعني شنو أمضى إقرار المقر؟ يعني قال لابد وأن يتعامل مع هذا الإقرار على ما يقتضيه واقعا. وهذا الإقرار ماذا يقتضي واقعا؟ لا، واقعا ماذا يقتضي؟ يعني لو فرضنا هذا الإقرار كان مطابق للواقع، فش يقتضي؟ يعني إذا صدق ذاك الشخص الثالث كان شريك يستحق ثلث، فالواقع شنو شي يقتضي؟ يقتضي على أنه كل واحد إلى ثلث، وذاك الذي خذا الشريك يكون حينئذ ماذا؟ ثالث على الثنين. فهذا الإقرار واقعا إيش يقتضي؟ يقتضي على أنه ذلك كل واحد إلى ثلث، وذلك السدس الذي تلف تلف من كليهما لا من خصوص المقر له. فحينئذ نقول الشارع لما أمضى هذا الإقرار أمضى، يعني شنو؟ قال تعاملوا معه
تلك المعاملة التي يقتضيها واقعا. والمعاملة التي يقتضيها واقعا ماذا؟ أنه التلف يصير من الاثنين إهناهم كذلك. فالصحيح إذن أن نقول بأن التلف يكون من الاثنين، لأن ذلك هو مقتضى إمضاء الإقرار على ما يقتضيه واقعا. يبقى عندك حكاية واحدة أنت، وهي حكاية أنه كيف العلماء في مسألة الأخوين إذا اعترف واحد بأخ ثالث قالوا أنه يدفع المقر الزائد عن الثلث، ما قالوا يدفع نص ما في إيده. قلت صحيح العلماء هتش أفسوا، المشهور ذلك، بل الكليني عن الفضل بن شاذان نقل هذه الفتوى، والظاهر أنه جعل فتوى الفضل ابن شاذان بمثابة رواية اعتمد عليها. لكن شو ما كان هذا مخالف للقاعدة، القاعدة تقتضي أن نتعامل مع الإقرار معاملة ما يقتضي الواقع، فيكون التلف يوزع على الثلث، فهذا مخالف القاعدة، كما اعترف بعض العلماء أن هذا الحكم المشهور مخالف القاعدة. بعض العلماء اعترف مثل الشهيد في المسالك وحفيدة وما أدري فلان وفلان اعترفوا بذلك. خب إذا مخالف القاعدة ليش المشهور أفتوا به؟ نقول لروايات ضعيفة السند، نقرأ الروايات، ثلاث روايات تدل على أنه هذا المقر يدفع شقد نص ما في إيده، لروايات ضعيفة لكن منجبرة بعمل الأصحاب. منهج درسنا لحد الآن ماذا انتهت؟ فالخلاصة شلون صار؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول ولكن الصحيح أن المقر يدفع ماذا؟ نصف ما في يده. هاي فتواي الأخيرة، هاي الأخيرة بعد ما أبدل، ما أبدلها وأغيرها. ليش؟ لأن هذا الإقرار لابد بعد إمضاء الشارع له يتعامل معه ما هكذا بحسب ما يقتضيه واقعا، وهذا الإقرار يقتضي واقعا. لو كان صحيح أنه كل واحد إلى ثلث، فالسدس الذي بيد المنكر تالف على الثنين يصير. يبقى أن فتوى المشهور شلون في مسألة الأخوين قالوا يدفع المقر نصف ما في إيده، ما يدفع ماذا؟ العفو، قالوا يدفع على أنه ماذا الزائد عن الثلث، لا يدفع نصف ما في إيده، كنا مخالف للقاعدة، وإن ذهب إلى ذلك الكليني لكن مخالف للقاعدة كما اعترف بعض العلماء. وإذا مخالف القاعدة ليش التزموا به المشهور؟ قلنا لبعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب. يقول ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، يا احتمال أنه ماذا المقر يدفع ماذا الزائد على الثلث، يعني يدفع سدس بالتوجيه الذي بيناه، وهو أن الشارع حكم بتلف السدس وحكم بتلفه من المقر له. يقول هذا كله ضعيف. ليش؟ من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار، ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقر مع المقر له، يكون يتعاملون بما يقتضي الواقع، والواقع ماذا يقتضي لو كان الإقرار صحيح؟ بمقتضى يقتضيه الواقع الذي أقر به. ومن المعلوم أن مقتضى الواقع شنو هو؟ لو فرض العلم بصدق المقر وأنه كل واحد إلى ثلث، شو يقتضي؟ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، ما في يده، ما في يد من مقر يكون يصير بالنص بينه وبين المقر له، هذا الذي يقتضي الإقرار واقعا. ليش على أنه يأخذ ثلث ويعطي سدس لهذا الشخص الآخر؟ لا، تالف يكون يصير على الثنين، فكل واحد إلى نص وذاك السدس التالف يصير للثنين. مو قلنا لو كان هذا الإقرار مطابق للواقع، يعني واقعا لو كان هذا شريك كل واحد إلى وكبالي نصف نصف ثلث سدس سدس ونص زين سدس ونص. وأما المنكر فالمقر يكون الشيء يدفع المقر يكون الشيء يدفع حينئذ المقر المقر يكون يدفع حينئذ ماذا لو كان إقرار مطابق للواقع نصف ما لو كان إقرار مطابق للواقع والمفروض الشارع أمضاه يعني لابد أن يتعامل بما يقتضيه واقعا فيكون حينئذ يدفع ماذا نصف فيما ما في إيده. هو المنكر شلون منكر يبقى حينئذ مستريح حينئذ يقول ها. وأما المنكر يعني الشريك ذاك الغاصب الشريك الآخر فإن كان عالما الذي ما عنده فإن كان فليضع فإن كان. وأما المنكر فإن كان عالما يعني ذلك المنكر كان عالم بأن هذا صدق هذا شريك ثالث يدري بينه وبين ربه. خو إذا تدري بينك وبين ربك بأنه هذا شريك فيكون ما في يده مالا مشتركا ما في إيده شنو هو وهو النص هذا بقسم مشترك وهو ما بالسدس مو إلك لا يحل له من هذا النص إلا أي مقدار من هذا النص الذي في إيده إلا ما قابل حصته الذي قابل حصته شقد يوازي حصته يساوي حصته ثلث يعني ما يساوي حصتك ما يقابل حصتك ما يوازي حصتك من هذا النص وهو ثلث إلك والزائد حينئذ هذا ليس إلك وإنما علما وإنما علما للمقر والمقر له لا يحل منه إلا ما قابل حصته أما في يدهما. هاي كلمة عما في يدهما الظاهر على أنه وجودها كعدم هيك بلا معنى أبدا. هاي كلمة عما في يدهما لو كان يحذفه هو أحسن هيك بلا معنى. والزائد حق لهما عليه يعني ما قابل حصتك يكون ماذا إلك وهو الثلث الزائد وهو السدس يكون علما لهما للمقر والمقر له يكون تدفع إلهم إذا كنت عالما بينك وبين ربك. والزائد عما يقابل حصته الزائد والسدس حق لهما للمقر والمقر له عليه علي من على هذا المنكر. وأخو فالصحيح إذن شنو صار الصحيح إذن صار قل لي أنه يكون نتعامل مع هذا الإقرار بما يقتضيه الواقع والذي يقتضي الواقع على أنه هذا النص الذي بيد المقر يكون يصير بالمناصفة. طب لعلك تقول لي شلون المشهور في مسألة الأخوين لم يقولوا بالمناصفة جواب. وأما مسألة الإقرار هذا الذي كتابا مثل كتابي وحاط شطب أسود على مسألة الإقرار فليحذف هذا ما إلى معنى يا أخي هذا يشوش واحد بناء على أنه فرد شيء جديد لا. يقول وأما ذاك الذي ذكرنا مسألة الإقرار بالنسب صحيح المشهور قالوا بأنه لم يقولوا بالمناصفة مع أن القاعدة تقتضي المناصفة المشهور وإن صاروا إلى ما ذكره يعني إلى ما ذكر شنو وهو أنه هذا المقر يدفع شقد ليس النص وإنما يدفع شقد السدس. وإن صاروا إلى ما ذكر بل قلنا شنو حكاه الكليني هذا الرأي عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد حكاه كأنه يعتمد عليه بل ظاهر الكليني جعل فتواه يعني فتوى الفضل ابن شاذان رضوان الله عليه الذي هو من أصحاب الأئمة فضل بن شاذان من أصحاب العسكريين سلام الله عليهما كروايته كان ما الفتوى بمثابة رواية الفضل بن شاذان جعله واعتمد عليه لكن شو ما كان هذا مخالف للقاعدة إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم ممن تأخر عنهم يعني عن من عن الكلين وجماعته بمخالفته للقاعدة هاي الفتوى وهي أنه يدفع السدس لا أنه يدفع نص ما في إيده مخالف للقاعدة حتى قوى في المسالك الحملة على الإشاعة قال أنا أقولا مخالفا للمشهور ما أقولا أنه يدفع سدس بل يدفع نص ما في إيده يعني حمل على الإشاعة. وتبعه سبطه أنا قلت حفيده بالشرح اشتباه سبطه شيخ محمد يعني سبطه شيخ محمد صاحب شرح الاستبصار وتبعه سبطه إلا اللهم أنا هنا ترددت أنه وتبعه سبطه يعني مقصود سيد المدارك سيد المدارك، مو المقصود ذاك شيخ محمد، مو هو عدة ذاك أم شيخ محمد أكو عدة، صبته ماذا هو السيد محمد، لكنه في شرحي سهي نشوف العبارة شلون، وسيد الرياض في شرحي النافع. سيد الرياض، الرياض هو شرح مختصر النافع، الرياض شرح مختصر رياض الفقه، شرح مختصر النافع يا أخي بلي. أما كتاب السيد محمد العاملي صاحب المدارك، المدارك شرح علما للشرائع، لا شرح علما لمختصر النافع. من هالناحية شوي نتوقف في حمل صبته يعني على سيد محمد المدارك، لابد المقصود ماذا، لكن شرحي بعد ما إلى معنى. على أي حال، ها، والظاهر أن مستند المشهور، هسه الآن يجي يقول أنه إذا كان فتوى المشهور مخالفة للقاعدة فلماذا التزموا بها، يقول لي روايات ضعيفة، والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل أصحاب الحديث، أفرض ضعيفة لكن منجبرة بعملهم، مثل من أصحاب الحديث، مثل هو الفاضل ابن شاذان عمل بهالروايات، الكليني إنسان عنهم ما تقلنا، بل وغير ذلك، غير ذول الكليني والكذا فاضل عملوا بيها. هسه شنو الروايات ثلاث قلت، الرواية الأولى هذه فروى، أنا أريد أطلع للشاهد وينه بالله رجاء، بس قبل ما أقرأ يكون أنت تدري الشاهد الذي أريد أن طلعه شنو هو، أنا الرواية حكمت بأنه يدفع هذا الأخ المقر، إيش قد يدفع سدس لا نصف ما في إيده، فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا، فالصدوق روى الرواية ماذا مرسلا، يعني رأسا قال عن الصادق عليه السلام، أما الشيخ لا رواها بإسناده عن أبي البختري، العفو هاي العبارة بها اشتباه، عن وهب ابن وهب، عن وهب ابن وهب أبي البختري، تقديم وتأخير صاير، الذي قلنا هذا أكذب أهل البرية على ما قيل هكذا، فلذلك الرواية صارت ضعيفة. عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورث، يلا شاهدنا وينه، فأقر أحد الورثة بدين، لعلك تقول لي شيخنا الشاهد إهنا، أقول لك لا، هاي بدين مو بأخ، إحنا كلامنا بأخ، لا تشتبه، اصبر هنيئة، فأقر بأحد الورثة بدين على أبيه، إيش قال الإمام، إنه يلزم، هذا حكم الإمام، قضى إنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، إيش قد ورث هو هذا الذي أقر، نص التركة يدفع نص الدين، ربع التركة يدفع ربع الدين، هذا ما نشاهد به، ولا يكون ذلك في ماله كله، وأنه يدفع ماذا كل الدين من ماله، لا يدفع بالنسبة قلنا، وإن أقر اثنان من الورث شلون اعترفوا بالدين وكان عدلين، هاي بعد بينة شرعية، هاي راح تصير، لذلك قال أجيز ذلك على أجيز، يعني شنو أجيز، أمضي يعني يحكم به على الورثة، لأن دول شهود اثنين عدول بعد و... إيه؟ لا في أمضاء على الثنين، في أمضاء على البقية، وكان عدلا أجيز، لا في إجازة على البقية ويحتاج إلى عدلا، بل إذا هو سألان يقول وإن لم يكون عدلا، بل هو يصير في حق فقط، وإن لم يكون عدلين ألزما، هاي ألزما ويا في شوية خلي يصير فاصل بيناتهم، ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، شاهدنا هنا راح يجيك السهادة استلم شاهدنا، وكذلك إن أقر أحد الورثة بشنو، هاي شاهدنا هنا بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك، شوف ايش قال الإمام، يلزمه ذلك في حصته، فإذا على هذا الأساس الإمام حكم هنا على أن من أقر أحد الورثة إذا أقر بأخ أو أخت يلزم ذلك في حصته، ولكن يرد على الشيخ كما أورد جماعة من المحشين أوردوا على الشيخ عن هذا الرواية أقصى ما تدل أنه يلزم في حصته، لكن بشقيت يدفع سدس ويدفع شقيت نصفه ما قايل الإمام، ما قايل خو ما قايل هنا ما قايل الإمام بعد عبارة الذي قابلها خو ذاك واردة في من في الدين، لكن ما قايل على أنه ماذا أقول في الدين واردة ذيك خو ما لها ربط وكذلك خب لا وكذلك إذا أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنه فإنما يلزمه ذلك في حصته خب بقدر ما ورث ما إلى معنى، وحتى إذا كان بقدر ما ورث شنو بقدر ما ورث هنا شنو معنى أصلا تعال طبق بقدر ما ورث يلا هذا الأخ ما أخذ شقد نص يكون أدفع ماذا ثلث مثلا أنا ما أخذ ثلث يكون أدفع ماذا ذاك الأخ يعني شقد يكون أدفع إحنا الذي نريده يعني يكون شقد يدفع يعني الذي تردو يكون يدفع ماذا يعني راح يصير يدفع ثلث ثلث الثلث أو ربع إذا ربع ربع الربع أو ثمن ثمن الثمن هذا ما إلى معنى يدفع ثمن الثمن ربع الربع ما هذا أصلا لا وجه له هذا إهنانا
هو أخذ الوصف نصف الدين أخذ نصف هو يدفع نصف الدين أخذ ربع يدفع ربع الدين
خب هذا صار
إيه
خب هذا ين يسمونه خب هذا ينفع ينفع يا هل ترى الشيخ حينئذ هذا ينفع الشيخ
فيدفع نصف الدين نصف الدين سدس فيدفع نصف الدين
ويدفع هذا في النص هذا مناسب هذا في النص لكنه إذا فرض على أنه ماذا كان ماذا ربع إذا كان ربع حينئذ تطلع يا هل ترى النسبة ماذا يعني على رأي المشهور على ما رأي المشهور حينئذ إذ قد يدفع حينئذ يدفع يا هل ترى ماذا الربع يعني حينئذ إذا هيك سيكون نحسب همات ما أدري إذا يطلع بالتالي هيك دائما يصير لماذا وجه لكن حتى إذا صار أقول فهي العبارة ما قايل على أنه بقدر ما ورث إحنا يكون نفكر على بقدر ما ورث بالتالي يطلع يعني ربع الربع نصف النصف ست ست هو اتشي يوالم هذا يوافق ويا ما يراه ما يريده المشهد يكون نشوف نحسب نشوف دائما هكذا يولا مضافا اذا طلع ما تجي انا اقول في الرواية الامام هتش قال وكذلك ان اقر هو كذلك يعني شنو يعني يلزم في حصتهما اما بقدر ما ورث هذا ما قال بعد الامام ذاك هناك قال وسلمت انا هناك قال لكن سلمت يا اخي خو هذا اهناك بالدين لا اله الا الله وبالاسناد هذه الرواية الثانية هذه الرواية الثانية اقراها مفصولة وان لم يكونا عدلين هاي وين في الدين اقراها شوفوا شلون هذا وان اقر اثنان من الورثة يعني بالدين وكان عدلين اجيز ذلك على الورثة هاي اذا كان عدلين وإن لم يكن عدلين ذولا الذي أقرى بالدين ألزم في حصتهما بقدر ما ورثه خلاص خلاص الدين خلاص بعد إجينا فتشي ماذا جديد حينئذ مسألة ماذا أنه لو أقرى بأخ وكذلك يعني شو كذلك ألزم في حصتهما إن كان غير عدلين فقط في الحصة وإن كان ماذا عدلين يجاز على بقية الورثة وإن وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخ فإنما يلزم ذلك في حصته المبنى بعد الذي قال على أي حال والأمر سهل وبالإسناد يعني بالإسناد السابق يعني أن أبي البختري وهب ابن وهب قال قال علي عليه السلام من أقر لأخيه فهو يعني الأخ شريك في المال ولا يثبت نسبه بس شركه نسبه ما يثبت حتى نقول على أنه بعد حينئذ مثلا يجوز للأخت أن تتكشف أمامه وغير ذلك لا 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 لا, لا. من أقر لأخيه فهو فقط بمقدار الإقرار يثبت يعني الفلوس يكون يطي فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك يعني فقط يثبت الشركة في المال إلا أن يكون عدلين فيثبت نسبه ويضرب في المال في الميراث معهم إذا كانوا شهود اثنين عدول ذول الذي أقر هذه الرواية هم لعلها مثل تلك الرواية لأن أقصى ما أثبتت الشركة أما الشرك الذي أثبت تفا وشريك في المال بأي شكل، بالشكل الذي يريده المشهور أو بالشكل الذي نريده نحن، لعله بالشكل الذي إحنا نريده لعله أحسن، فهو شريك لعله ينصرف الذهن علما شريك يعني بالمناصفة، فهذا الذي إحنا نريده مو الذي يريده المشهور. وعن قرب الأسناد للحميري يعني رواية الخبرين عن السندي ابن محمد، يعني ذن الروايتين رواهن عن من؟ قرب الأسناد، ما رواهن عن أبي البختري، رواهن عن السندي، والسندي من الثقات، السندي ابن بلي من الثقات، فحينئذ من هالناحية يخف ذلك الإشكال. وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار والميراث إن شاء الله، بعد لا تقول شيخنا إن شاء الله تبين تذكر بالمكاسب إقرار وميراث، هو في محل يعني درسنا إحنا ندرس ميراث وإقرار، هناك مبين أن هاي المسألة المناسب فيها شيء يكون الأخ يدفع نص ما في إيده ويدفع ماذا الزائد عما عن الثلث. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة هذه أنه لو باع شخص ما يملك وما لا يملك، ترى فرق بين هذه المسألة وبين تلك، ذيك لو باع شنو صفقة ما يملك، وإن كان السابقة ما كان ما يملك وما، لكن الذي تقدم قبل مو هاي المسألة السابقة الذي قبلها تقدم هذا الشيء عندنا. أما الآن هذه مسألتنا لو باع الخمر والخنزير ما يملك وما لا يملك، المشهور شنو إذا باع الخمر والخنزير؟ إذا باع ماذا الخمر والخل يصح في من؟ في الخل يصح بنسبته من الثمن، هذا المشهور، بل بعضهم ادعى الإجماع وهذا هو الدليل الأول إجماع. والدليل الثاني الرواية اللي تقدمت عندنا إذا تتذكرون الصفار إلى العسكري سلام الله عليه في بيع الفضول، تقدمت مضمون الرواية شنو كتب للعسكري سلام الله عليه الصفار، هذا أريد أن السؤال تلتفتوا له، السؤال اللي يشغل به همات لا فقط الجواب. قال له رجل باع قرية له فيها بعض الأراضي، مضمون الرواية مضمون السؤال هيجي إلى بعض الأراضي لا كل القرية، الإمام إيش أجابه؟ الإمام إيش أجابه؟ قال له على أنه جاز الشراء فيما يملك ولم يجوز فيما، هذا الرواية. بس انت تقول لي شيخنا هاي الرواية ما راح تفيدنا، احنا كلامنا فيما فيما يملك وما لا يملك، لا فيما يملك وما لا يملك، ملتفتين شلون يا ولا؟ فلذلك اش نحتاج الى ان نتمسك بالاطلاق، يعني نقول مقتضى اطلاق الرواية انه بقية الاراضي، هو انا املك قسم للاراضي والبقية، هسه البقية قابلة للملك مرة ومرة اصلا ليست قابلة للملك، مثل من ليست قابلة للملك كالاراضي الموقوفة، فلما قال له هو يملك قسم، القسم الثاني ما يملكه، بس القسم الثاني ما يملكه يعني شنو قابل للملك او ليس بقابل، مطلق الرواية من هاي الناحية. فنتمسك حينئذ، ملتفتين تقريب الاستدلال شلون يا ولا؟ التفتوا جيدا يا اخوان، هكذا نتمسك بالاطلاق، نقول مقتضى اطلاق انه يملك قسم والقسم الاخر ما يملكه، الذي ما يملكه مطلق، هذا مطلق سواء كان على انه قابل ملك ام لا، فالامام قال الذي يملكه صحيح والذي ما يملكه ماذا اعم من ان يكون الذي ما يملكه وقف او قابل للملك، ليس بصحيح، فالرواية صدنا شاهد إلا اللهم عن واحد يدعي يقول شيخنا شيخنا الإنصاف أن هاي منصرفة علما، يعني القسم الباقي ما يملكه يعني شنو ما يملكه يعني قابل للملك ولكن هو ما يملكه، مو أنه أصلا ليس بقابل للملك، نقول لك عهدة هذه الدعوة عليك اسكت بعد لا تحكي زاي زين. فالمقصود الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني صار إطلاق رواية الصفار، والدليل الثالث على الصحة في الخل التمسك بمقتضى القاعدة أحل الله البيع يوأوفوا بالعقود.
بعاقبتكم بقسمتك.
لا خلف. فنقول مقتضى أحل الله البيع أنه هذا بيع وذاك بيع، وهذا بيع الخمر ويا الخل ينحل إلى بيعين. فبالنسبة إلى الخل بيع، وبالنسبة إلى الخمر بيع ثاني، فيصح أحل الله البيع لا مانع من أن يشمل الخل ولا يشمل الخمر، وهكذا أوفوا بالعقود. هذه أدلة الثلاثة على الصحة، ولكن للمناقشة مع ذلك أو هكذا أقوله. فالمقتضي للصحة وهي هذا الأدلة موجود، وإذا موجود مانع، هذا المانع عيد بينا اللي هو المناقشة هذا، وإذا موجود مانع ما هو المانع؟ المانع هذا، وهو أن يقال على أنه قصد بيع الثلث. أما بيع الواحد منفردا لم يقصده فالمناسب البيع يقع باطل رأسا، يقع كل البيع باطل كماويا. هذا في بيع الشرط والمشروع، لو كان الشرط فاسد شي يقولون أصل البيع يبقى، لا أنه يقع البيع بالنسبة للمشروط بلا شرط، بل أصل بيع يبقى. ليش؟ لابد يدفع هذا بعد، من باب أنه هو قصد المجموع ولم يقصد المشروط فقط، وموردنا عن كذلك قصد المجموع ولم يقصد الخل فقط. ولذلك بعضهم استشكل قال في التفرقة بين باب الشرائط شرط ومشروط، قلت إذا الشرطات كل البيع يبطل، وبين مسألة الجزئين التفرقة، وبين مسألة الأجزاء التفرقة بلا وجه. هو إذا ما قاصد المجموع، ما قاصد البعاط، وما قاصد لا في مسألة الشراط ولا في مسألة الأجزاء، وإذا قاصد قاصد الثانية، فليش تفرقون؟ على أي حال، بس الشيخ الأنصاري يقول الفارق هو النص والإجماع. هو صحيح كلامه،
بس شو نسوي؟
النص وهو رواية الصفار والإجماع الذي ادعيناه قبل قليل، اجانا في مسألة الأجزاء قال يصح في الخل، ولم يأتي في مسألة الشر. ففي مسألة الشر نصف مصدر القاعدة وهو البطلان في الجميع، أما في مسألة الأجزاء القاعدة وين اقتضت البطلان في الجميع، لكن نقول بالصحة في الخل لأجل الإجماع ولأجل النص. فالفارق بين مسألة الأجزاء وبين مسألة الشرط، مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة باعهم بثمن واحد صح في المملوك عندنا. عندنا من عبر كما في جامع المقاصد، عبر عندنا، وإجماعا من عبر كما عن الغنية. الدليل الأول إذن هو الإجماع. الدليل الثاني ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار، وأنا قلت ليش قال إطلاق، بينت الوجه بعد لا أكرر. المتقدمة وين في الفضولي؟ قلنا حضرة جنابك إذا دعيت الانصراف قلت هاي عهدته ماذا؟ ودعوى انصرافه، انصراف ماذا؟ أو انصرافها، انصراف مكاتبة الصفار إلى صورة كون بعض القرية المذكور، المذكورة هاي القرية فيها في الرواية في مكاتبة الصفار مال الغير، المنصرف انه يعني مال الغير يعني قابل للملك، بس انا ما املكه، مو انه اصلا ليس بقابل للملك. يقول ممنوع، هاي عهدته عليكم. منين جبت هاي دعوه الانصراف؟ اخر لها وجه يكون، خذ لها وجه، هذه انصراف بدوي هذا نسميه. الدليل الثالث ان نتمسك بما بقاعده ماذا؟ اوفوا بالعقود احل الله البيع، بل لا مانع. هذا الدليل الثالث من جريان قاعده الصحه، يعني احل الله البيع نطبق عليه من على الخل، بل اللزوم قاعدة اللزوم في العقود، يعني أوفوا بالعقود نقدر نطبقها على الخل. عندك مانع من الصحة قل لي يلا بالعجل. المانع هذا أداء ما يقال، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة أداء، بل لا مانع أداء، ارتباط العبارة هيك يصير. أداء ما يقال من أن تراضي وتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا، المجموع هو الخل وال خبر لم يضيف، فالحكم بالإمضاء في البعض ما عدم كونه مقصودا، أنا ما قصد إلا في ضمن المركب، هذا يحتاج إلى دليل آخر غير قاعدة أحل الله البيع. فقاعدة أحل الله البيع ما يمكن التمسك بها، لأن أنا قاصد المجموع، أنا غير ما دل على حكم العقود، أوفوا بالعقود والشروط والتجارة عن تراض، غير ذا الأدلة يكون جبنا. الآن أنا متاجر وبايع ومتعاقد على المجموع، على الأبعاد ما عندي، ولذا حكموا، يعني ولأجل على أنه ماذا
أنا قاصد المجموع ما قاصد الأبعاد، حكموا بفساد العقد بفساد شرطي، فليش تفرقون بين الشرط وبين هنا؟ وقد نبه على هذا الإشكال في جامع المقاصد في باب فساد الشرط. إيش قال؟ وذكر هيك قال جامع المقاصد إن في الفرق بين فساد الشرطي، يقولون إذا فسد الشرط فسد المشروط، وبين فساد الجزء، يقولون إذا فسد الجزء ما يفسد الجزء الآخر، الفرق في الفرق عسر. عسرة الشيخ الأنصاري يقول هذا مو محل إحنا نجاوبك، تمام الكلام في باب الشروط يجينا إن شاء الله في كتاب الخيارات، لكن يكفينا هنا الآن إهنان فيه اليوم معجلا لا مؤجلا، معجلا نقول لك الفارق شنو هو النص. النص شنو هو؟ مكاتبة الصفات والإجماع الذي ذكرنا. فإذا على هذا الأساس البيع ماذا بالنسبة للخل الصار؟ بالتالي صحيح بقسطه من الثمن، لكن لرب قائل يقول يا شيخنا هسه انت قلت بالصحة ممنون معك معك وياك، احنا نقول صحيح لكن بشرط بشرط ان المشتري جاهل بان هذا البيع بيع الجزء باطل، بان ما كان يدري هذا خمر الجزء الثاني بناء ايضا ماذا خل، او يدري لكن بناء بيع الخمر جائز، يكون نفترض هيك. اما اذا كان يعلم الجزء الثاني خمر وبيع الخمر باطل فالفتوى بصحة بيع الخل مشكل. ليش مشكل؟ ليش مشكل؟ لاجل انه قسط من الثمن لا يعلمه. ايش مدري على انه قسط من الثمن الان؟ ايش قلت؟ هو يعرف قسط المجموع، اما قسط هذا الخل ما يعرف ايش قلت. ويشترط العلم بمن؟ بالثمن. ثمن الخل ثمن عرف ايش قلت. انت تعرف ثمن المجموع، ثمن المجموع باطل مجموع بيعه. فلذلك احنا نقيد يكون انه جاهل، اذا جاهل لا باس نقول بيع الخل صحيح. ليش؟ لان اذا جاهل هو قاصد ان يبيع ماذا؟ المجموع، وثمن المجموع يعرفه، بالتالي قاصد بيع المجموع وان كان الشارع لم يمضي، لكن بالتالي قاصد وبيع المجموع بناء اثنينات الخل وثمن المجموع يعرفه، جهالة ما موجودة. اما اذا كان عالم هذا خل وبيع باطل، هذا خمر وبيع باطل، فهو يدري المبيع فقط وفقط ياهو الخل، وثمن الخل ما يعرفه فيصير مشكل. اطبق العبارة، نعم ربما يقيد الحكم ياهو يا حكم، الحكم بصحة بيع الخل الجزء بصورة جهل المشتري، بان يكون مشتري جاهل بان الجزء الثاني خمر. ليش نقيد بهالصورة؟ لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي ايش قال؟ من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، إذا فرض أنه كان عالم ذاك الجزء هو خمر فثمن الخل ما يعرفه فيصير باطل. قال في التذكرة، أقرأ لك عبارة التذكرة، أقرأ لك عبارة التذكرة، تريد هاي عبارة التذكرة؟ قال في التذكرة بعد ذلك، بعد ذلك ياهو بعد ذلك، يعني بعد ما حكى ماذا عن الشافعي هذا الوجه وهو جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، إيش قال؟ قال وليس عندي بعيدا من الصواب. شنو ليس بعيدا عندي من الصواب؟ الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري إيش علم أن الجزء الآخر خمر مثلا ما يجوز بيعه مثلا، فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر أو كون مما لا ينقل إليه، لا ينقل إليه مثل ما مثل وخمر خنزير، أقول هاي حرمة الآخر اشتباه في نسخ المكاسب، في نسخ المكاسب اشتباه، في التذكرة موجود ماذا؟ في الطبع الجديد من التذكرة موجود حرية الآخر، يعني فيما إذا علم المشتري حريته، يعني باعه عبد وحر فيدري الآخر ماذا حر، موجود في التذكرة في الجزء الثامن طبع الجديد، لأن جزئين من التذكرة مطبوع في النجف. على أي حال ماذا في الجزء الثامن في صفحة 104 هناك موجود مع حريته على أي حال،
ويمكن دفعه. الشيخ الأنصاري يجي يجاوب، شوف بالله جواب الشيخ الأنصاري بسيط ما لي شيء، يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنت قلت إذا المشتري كان عالم بأن ذاك خمر بيع الخل يقع باطل. ليش؟ لأن ما يعرف مقدار قسطة من الثمن. نقول لك هو شي يريد يبيع، يريد يبيع الخل فقط أو يريد يبيع المجموع؟ جاوبني، يريد يبيع المجموع. لا تقول لي مو هذا خمر الجزء الثاني وبيع باطل. أقول لك هو هذا مو خوش آدمي، الذي يريد يبيع الخمر شنو؟ هو مو خوش آدمي بعد شنو؟ والذي ليس إنسان حسن يقصد بيع قاصد، هو يقصد بيع الخل ويقصد بيع الخمر اثنيناتهم. يقول لك الشارع ما أمضى لا يمضي، خليه إلك إلك. هذا هو يقصد بيع المجموع، والذي قصد بيعه وهو المجموع يعرف ذا من أشقد، فحينئذ جهالة بعد ما موجود. إنسان هو يكون غرر إذا ما موجود، وهو إحنا ليش نشترط العلم بالعوض بالثمن حتى جهالة غرر ليس هنا، غرر ما موجود. وإحنا دائما يا إخوان هاي ثلاث قاعدة أخذوها، إذا ردنا نشوف غرر موجود أو ما موجود غرر، يكون نغض النظر عن الحكم الشرعي ونلاحظ البيع في نفسه غرري أو ليس بغرري. وهنا في موردنا البيع في نفسه ماذا؟ ليس بغرري، لأن أنا قاصد نقل المجموع وقاصد حينئذ أجعل الثمن مقابل هذا، أي غرر موجود ما موجود ماذا غرر. بيع الغرر المنهي عنه يا بيع ما كان غرريا في نفسه، ومع قطع النظر عن حكم الشرع ما كان غرر في نفسه عرفا، وهنا ليس غرر عرفا لأن أنا قاصد نقل أطبق العبارة. ويمكن دفعه بأن اللازم على كل واحد منهم أن يعلم بمن بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا وهو يعرفه، وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع لهذا المجموع ما يأثر، فإن هذا العلم غير منافي لقصد النقل حقيقة. قال أنا قاصد النقل حقيقة، فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع، الشارع قايل على أنه نهى النبي عن بيع الغرر وحكم الشارع عليه على البيع الغرر بالفساد، هو يا غرر ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه الشارع، وهنا مع قطع النظر عن حكم الشارع وماذا ليس غرري في نفسه. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني خب سلمنا أنه أنا ما دام افتهمت الشارع لم يمضي بيع الخمر أكون قاصد علما بالتالي على رأيك، ما يخالف. سلمنا سلمنا بابا، قاصد بيع من فقط وفقط بيع الخال، بالتالي هتشي الثمن أنا لما أدفعه مع أني أدرس صحيح هو بيع الخل فقط مقابل من أدفعه هذا الثمن، لابد كل أجعله مقابل من مقابل الخل والخمر، يعني أسقطت ماذا ما أجعلت له مقابل ماذا ثمن، فجميع الثمن أجعلته مقابل ماذا الخل، فالمناسب حينئذ الصحة بجميع الثمن، مو أنه نقول البيع رأسا فاسد. يعني سلمنا أن هذا ليس بقاصد للمجموع، جوابين صار. جواب الأول إحنا قلنا هذا قاصد بيع المجموع وجعل الثمن مقابل المجموع غرر ما موجود. الجواب الثاني سلمنا أنه هذا قاصد فقط بيع الخل، ما دام يدري أن الشارع لم يمضي بيع الخمور قاصد بيع الخل فقط، لكن ليش نقول البيع باطل رأسا، بل المناسب أن نقول البيع صحيح في الخل لكن جميع الثمن يقع مقابل من مقابل الخل، لأنه أنا أدري الخمر بيع باطل ومع ذلك أطه الثمن القوي العظيم، لابد كل أجعلته مقابل من مقابل الخل، فيصح بيع الخل بجميع ماذا، كما هذه الفتوى ذكرها منه الشهيد في حواشيه الشهيد الأول. لذلك يقول مع أنه لو تم ما ذكر، لو تم ما ذكر شنو هو ما ذكر، وهو على أنه هو ليس بقاصد لنقل ماذا المجموع، لأن الشارع حكم بالبطلان في الخال بل قاصد لنقل البعار، سلمنا مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن المن يصير مقابل من مقابل المملوك إلى المملوك لا البطلان، مو أنه نقول باطل. ليش؟ لأن المشتري القادم على ضمان مجموع، المجموع يعني شنو المجموع؟ الخل والخمر بالثمن، مع علمه بعدم سلامة مع أنه يدري الخمر بيسلم له، شلون دفع الثمن كله مع أنه يدري الخمر بيسلم له؟ لابد يعني جعل الثمن كله مقابل الخل، قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن، يعني يريد يجعل الثمن مقابل المملوك مقابل الخل، كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي، الحواشي المنسوبة إلى على القواعد يعني، حيث قال هاي عبارته، شوف هاي عبارة الشهيد، حيث قال إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع، يا حكم أنه يصح في الخل بنسبته من الثمن، بنسبته من الثمن، بقسطه من الثمن، إيش وقت إذا المشتري جاهل، أما إذا يدري الجزء الثاني خمر فكل الثمن يصير مقابل من؟ مقابل الخل. إن هذا الحكم وهو الصحة في الخل بقسطه من الثمن، التفت يا أخي جيدا، مقيد بجهل المشتري بعين المبيع، أما إذا كان يدري عين المبيع وأن الجزء الثاني خمر، وإلا لكان البذل بأزاء مملوك، ليش؟ ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، قصدك إلى الخمر الذي هو ممتنع بيعه كلا قصد، فإذا كلا قصد فالثمن كله يصير مقابل الخل، انتهى. لكن ما ذكره مخالف، بس يقول هذا خلاف الوزان، يقول كل الثمن يصير مقابل من الخل، المشهور ما يقولون، المشهور يقولون يصح في الخل بقصده، أما بجميع الثمن هذا ما قالوا، يعني هذا فرض رأي راح يصير جديد، هذا الرأي الجديد تدري لمن يناسب؟ يناسب ما ذكرناه في مسألة الفضولي، من أنه إذا كان المشتري يدري البائع فضولي ويدفع له مع ذلك الثمن، يدري فضولي، فهذا شي يصير تمليك مجاني، هل تتذكرون قلنا ولا؟ فإنهم ما تتشي، نقول ما دام يدري على أن الجزء الثاني خمور فالثمن الذي دفع ماذا بأجمعه يكون ماذا؟ تسليط مجاني. بس إذا مو تسليط مجاني نقول مقابل يصير ماذا؟ الخل كله. لكن احنا اشكلنا هناك، قلنا على انه ذاك ليس بصحيح، ان المشتري ما دام يعلم البائع فضولي هذا صار بتسليط مجاني، قلنا اول كلام هناك ما قبلنا هذا الشيء. خب لكن ما ذكره هذا الشهيد في حواشي من ان كل الثمن يصير مقابل الخل مخالف لظاهر المشهور، حيث حكموا بالتقسيط، المشهور حكموا بالتقسيط، يعني قسم الثمن مقابل الخل قسم مقابل خمر، وإن كان هذه الفتوى أن كل ثمن يصير مقابل خل مناسبا لي، وين قلنا لما قلنا في الفضولي، لما ذكروه في بيع مال الغير، يعني بيع الفضولي من العالم، إذا باعني ماذا هذا الفضولي من العالم، باع الشيء من العالم، من العالم يعني من المشتري العالم بأن ذاك البائع فضولي، من عدم رجوعه الذي ذكره، من عدم رجوع بالثمن إلى البائع، قالوا على أن هذا العالم المشتري ما ينتهي إلى البائع لأنه سلطه عليه مجانا، المناسبة لها الفتوى في موردنا ما تنقول التسليط مجاني، فإن مقتضى ذلك يعني مقتضى هاي الفتوى في الفضولي عدم رجوع المشتري بقسط من غير المملوك، غير المملوك يعني شنو؟ يعني بقسط الخمر من الثمن ما يرجع به، بل يكون ماذا قسطه؟ يو تمليك مجاني، يو كله يصير مقابل من الخال، عدم رجوع المشتري بقصد غير المملوك سيوم من باب وقوع المجموع في مقابل المملوك، كما عرفت من الحواشي عن القواعد، على القواعد من الشيء ينقول على أنه تمليك مجاني يصير لهذا الجزء، وإما لبقاء ذلك القصد له مجانا، وطبيعي المناسب لما ذكروا في الفضولي يا احتمال هذا الثاني مو الأول، أول ما إلى وجه ذكر كما أشكله المحشي، ما له معنى تذكر الاحتمال الأول، المناسب لذلك هذا الاحتمال الثاني تمليك المجاني، كما يلوح هذا التمليك المجاني من جامع المقاصد والمسالك، إلا أنك قد عرفت في مسألة الفضولي أن التمليك المجاني من المشتري هذا العالم بأن البائع فضول مخالف للقاعدة، لا من قال تمليك مجاني، قلنا لعله تمليك معلق على الإجازة إذا تتذكرون، قلنا إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق ماذا على القواعد، هذا الحكم وهو التمليك المجاني، قلنا لعله دفعه من باب احتمال أن البائع ماذا المالك ماذا يجيز، هناك تبين فتمليك مجاني ما يصير، والحمد لله رب العالمين.